السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الشعار. ما كملنا باب ما جاء في الرايات، وقلنا ذكرنا في الأمس أن الراية والعلم وكذلك اللواء هذه كلها يطلق بعضها على بعض، لكنهم قالوا إذا كان العلم الكبير الذي مع قائد الجيش أو أمير الجيش فيكون هي الراية، وما بعدها قد تكون على المقدمة والميمنة والميسرة والساقة، كل هؤلاء لهم ألوية أو لهم ما هم علم وراية يسمى اللواء. وبالعكس قال بعضهم أيا كان المقصود منه ما يكون فيه شيء علامة، علم علامة فيه يكون وراءه ناس ينظرون إليه ويتوجهون معه. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أنه قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي. أبو يعقوب الثقفي هذا روى عنه عدة، اسمه إسحاق بن إبراهيم الكوفي، إسحاق بن إبراهيم الكوفي أبو يعقوب الثقفي، روى عنه عدة رواة وثقات، ووثقه ابن حبان، وقال بعضهم كان فيه بعض ضعف الحفظ. بعض ضعف الحفظ ربما هذا لا يكون في الراوي إلا إذا عملوا موازنة بين أو صبرا لرواياته، فوفق في أكثر الروايات الثقات وخولف في بعضها، فيقولون كان فيه بعض الضعف، من هذا النوع فيه بعض الضعف. قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت رايته مربعة من نمرة. من نمرة، نمرة هي الرداء التي هي تكون مخططة، قد يكون أبيض في أسود وأسود في أبيض، وحاشيته تكون غليظة، فكانت قد عملت له رايته بالنمرة. وجاء في بعض الروايات، وأنا أذكر من قديم الذي هو ألق في الذهن ما قدرت أن أشوف فيه، أنه ليس يثبت بإسناد متصل صحيح، أنه كان مكتوب عليه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا الذي ذكروه. ووجدنا في أيام الماضية أو القرون الماضية الذين كانوا يقودون الجيش فكان ألمهم عليه مكتوب لا إله إلا الله، وذكرت بالأمس أن الشيخ محمد إسماعيل الشهيد آخر من قام بقتال السيخ والإنجليز في الهند في الحقيقة، لما بدأوا يفسدون أمور المسلمين وبدأوا يأتون بناس بوابي والقساوسة ليناظروا المسلمين ويظهروا أن الإسلام ليس دينا حقا أو كذا، ورغبوا كثيرا من الناس في إدخالهم في النصرانية إلى آخره. فقام الشيخ جزاه الله خير، هو وأحمد شاه هكذا سموا، فقاموا بتكوين جيش وقاتلوا، وكانت رايتهم أو علمهم كان مكتوبا عليه لا إله إلا الله، وهو محفوظ في بعض الأمكنة، وصور منها، رأيت الصورة لكنه ذكر أنه محفوظ. وذكرت لكم بالأمس أن قصة هذا الشيخ أنهم جزاهم الله خير كان معه ناس فيه عبرة في الحقيقة، كان فيه ناس مخلصون موحدون وكتب كتاب تقوية الإيمان. سبحان الله، يعني كأنه هو كتاب التوحيد. فقال بعضهم أنه هو يعني استفاد منه، والشواهد تدل على أنه لم يسله الكتاب في تلك الأيام، لكنه جمع الكتاب الآيات والأحاديث على أبواب وفصول قريبا منها. سبحان الله، ليس قريبا منها لكنها على كل حال نفس المنهج تماما. فكفره ناس، إلى الآن يكفرونه هؤلاء الإخوان البريلويون، يكفرونه إلى الآن، وقالوا ويسمونه تفويت الإيمان. الكتاب الذي هي مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تقوية الإيمان، سموه تفويت الإيمان، وكتبها بالفارسية وبالأردية في كليهما، ونقلها على كل حال. وثانيا، أن الشيخ كان معه ناس مخلصون في الحقيقة، وذكرت لكم قصة الحمار. قصة الحمار، وأكرمكم الله دائما وأبدا. نعم، فكان الحمار مدر الحمير مدربة، كانوا يطلقونها إلى القرى، وكانت تذهب الحمار يذهب الحمار أو الحمير تذهب بدون سائقين، والناس كانوا يحملونها مؤن الخبز والأشياء وأشياء، وكانت تأتي إلى الشعب الذي كانوا نزلوا فيها، نزل فيه جيشهم، فرأوا أن هذا في خلا، أين يذهب بين الغابات هذه الحمير، فين يروحوا؟ فاطلعوا على هذه الطريقة على أن جيشهم هنا، فقتلوا واحدا من الحمير في مكان اسمه نيليبر. نيليبر يعني الجناح الأخضر، أو لا، الريشة الخضراء، ليس الجناح، الريشة الخضراء. والآن على قبره قبة كبيرة، على قبر الحمار قبة كبيرة، وعليها عرس سنوي، وعليه ومنها ويعطي ويمنع إلى آخره. سبحان الله، المسلمين عجيب، وإلى الآن هذا موجود. ومثل هذا كان، لكن موضع الإبرة، أن الإنجليز يعرفون أو العادة يعرفون موضع الضعف أو نقطة الضعف في المسلمين. فالأفغان كانوا معهم، الذين هم على سرحد الذي يسمونه أفغانستان، قريب منهم الذين يسمون بطهان أو الخوانين، خان. فخان في الحقيقة كانوا معه، لكنهم خانوا. كيف خانوا؟ الإنجليز قالوا: هذا الذي تقاتلون معه، هل سألتم عن عقيدته؟ قالوا: لا. فقالوا: لا نقاتل معك إلا أن تخبرنا عن عقيدته. قال: هذا وهابي، ما تعرفون؟ هذا وهابي. فخذلوه حتى قتل هو وأحمد الشهيد رحمة الله عليه هناك، وقبورهم هناك. قبورهم ما تعبد، الحمد لله، كانوا موحدين، لكن حمار يعبد، الله أكبر بجانبه. فالمسائل على كل حال، فكان المناسبة أن رايتهم كانت مكتوبة عليه وخضراء، لا إله إلا الله عليها. وأيضا يذكر أنه في تاريخ الإسلام، الدويلات الإسلامية لما جاءت كانت أيضا راياتهم كانت مكتوبة فيها لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زكريا وأبو يعقوب الثقفي، اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. فإذا الحديث صحيح، لكن في تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، ومعلوم أن الشيخ الألباني في الحقيقة في هذا الزمان لا يعني أمر أمره في تحقيق الأحاديث الصحية والضعيفة، ولا يبغضه إلا من يخسر عقيدة فاسدة عن طريق تبيينه للعقيدة الصحيحة في الحقيقة. هذا الرجل رحمة الله عليه، فهو حقق هذا وقال بعدما ذكر الروايات الكثيرة، قال: صحيح هذا الحديث، صحيح دون قوله مربعة، لأن فيه كانت سوداء، راية رسول الله كانت سوداء مربعة من نمرة، مربعة، فيقول: لا، سوداء من نمرة. وكلمة مربعة لم يثبت بإسناد صحيح ضعف هذا الذي سمي أبو يعقوب الثقفي. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن رافع أنه قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وهو الصيلح، صالحاني، وكذلك يكتبونه سيلحاني، سيلحاني بكسر اللام. قال حدثنا يزيد بن حيان أنه قال أنه قال حديث يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس. يزيد بن حيان هو صدوق إن شاء الله. نعم يزيد بن حيان صدوق يخطي في بعض الروايات الظاهر، ولذلك الحديث جعلوه حسن، وفيه كانت عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. الذي يظهر هنا إذا اجتمعت كلمة الراية والراية واللواء فيكون راية هو العلم الكبير الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان السوداء، فاجتمعت الروايتان على هذا، رواية البراء بن عازب ورواية ابن عباس أن رايته كان السوداء ولواؤه كان أبيض. اللواء إذا كان معه صلى الله عليه وسلم ومعه جيش خاص العلم الكبير ومعه اللواء فيكون أو كان يكون أبيض إن شاء الله، فيكون كل هذا الحديثين صحيحان في مكانهما، الراية العلم الكبير كان يكون سوداء والعلم أو اللواء العام رايته قال بيضاء أو أبيض. وجاء في بعض الروايات وهي ضعيفة في الحقيقة، رواه أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه، وهذا هو السبب ضعفه، من هو وكيف حاله، أنا آخر منهم أيضا، يعني تتابع الاثنان من المبهمين. قال رأيت آية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، لم يعرف أن هذا صحابي، يعني لو كان صحابي فإذا في هذا الإسناد اثنان مبهمان ولا يدرى كيف حالهما في حفظ الحديث في الثقة والضعف. رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وهذه الرواية ضعيفة فلا تناهض ولا تخالف الروايات السابقة. نعم ولو صح فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا أكثر من 27 أو 22 غزوة، ويكون قد يكون بعضها أسفر وبعضها كذا، لكن الرواية لم تثبت. كان إيه؟ وقد يكون لواء، كيف نتصور الراية التي هي العلم الكبير الذي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما بعد إذا كان فعلم أمير الجيش، وقد يكون معه لواء خاص وجيشا خاصا معه لواء في المقدمة نفسها، المقدمة يكون معه راية ومعه لواء، لأن الجيش يسمى خميسا، مقدمة وميمنة وميسرة والقلب والساقة، فيكون معه على علم الكبير ومعه لواء جانبي يكون من كان يكون معه صلى الله عليه وسلم. نعم باب ما جاء في الشعار، الشعار نفسه شعار بمعنى العلامة، أي علامة تعلم فهذا شعار. إيه نعم والإشعار بهذا اللفظ بهذا المعنى جاء أو بهذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، إشعار الحدي هو أن يشق سنام ذي السنام، سنام ذي السنام سواء كانت كان بعيرا أو سواء كان بقرا مثلا، فيشق سنامه حتى يستخرج اللحم الدم شيئا ما، ثم يأخذ الدم ويلطخها بجوانبها حتى إذا انفلتت. فالناس والجاهليين حتى كان الجاهليون كانوا يحترمون الهدايا، فكانوا يعرفون أن محلها البيت العتيق، ما كانوا يذبحون في أمكنتهم، كانوا يأتون بها إلى بيت الله ويذبحون ويأخذون ويتركون للناس، فهذا منه الشعار. ومنه الكتاب الذي جاء، تذكرون كتاب لبعض العلماء اسمه شعاره شعار أصحاب الحديث للحاكم رحمه الله، شعار أصحاب الحديث. من الغريب أنه ذكر فيه أنهم يرفعون أيديهم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، سبحان الله، شعر أصحاب الحديث، ذكر هذا في القرن بداية القرن الخامس 400 وشيء. فالشعار ما هو؟ يكون علامة يجعل بين الإنسان وبينه، وكذلك قد يكون هناك علامة في الكلام أيضا، في الكلام أيضا وفي العلامات الأخرى قد يكون، تعرفون أن يعني أنا كنت قرأت في بعض الكتب أنهم الجيوش في أي زمان يكون لهم علامات أو رموزا خاصة، رموز شعار، رمز خاص، ربما يكون في الصباح رمز أقبل وأدبر أو كذا له بكلمة خاصة، في الصباح وفي المساء شيء آخر، هذه كلها يكون يعني يذكرون. فأيضا الشعار قد يكون في الكلام إشارة رمز وكذا، هذا هو المعنى في الشعار. قال في النهاية: ومنه الحديث إن شعار أصحاب الحديث كان في الغزو أصحاب النبي، إن شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزو: يا منصور أمت أمت، يعني كأن على لسان الملائكة سمعوا أنهم يذكرون للمسلمين وأنتم منصورون، يا منصور أمت، أي اقتلهم واقتلهم. نعم. قال الإمام الترمذي بعده: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق عن المحلب بن أبي صفرة أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مبهم وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بينكم إن بيتكم إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، يعني إذا كان قاتلكم العدو في الليل، ربما أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته الشريفة أنه إذا صلى الفجر وهبت الرياح ونزل النصر كذلك في بعد الظهر كان يغير عليهم، لكن من الممكن أن يكون العدو هو الذي يبيت في الليل يهجم، فقولوا فيما بينكم حاميم لا ينصرون حتى يهب كلهم. حاميم لا ينصرون يعني يكون كلهم يستعدون لمواجهة ومقابلة العدو. نعم. قال أبو عيسى: نعم، حاميم لا ينصرون، هذا فيه تفاؤل وإن شاء الله فيه تبشير للمسلمين بأنكم إن شاء الله أنتم المنصورون، ومن قبل يا منصور أمت. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب أن سلمة بن الأكوع، وهكذا روى بعضهم. وأنا يعني اليوم تأتيني بعض الأشياء، سبحان الله، الهند مر علماؤنا ورئيس علماء الحديث خاصة الشيخ سيد نذير حسين رحمه الله الذي درس الصحيحين 62 سنة وما كتب الفقه الحنفي أيضا، لما جاءت هبة على الإنجليز وسموهم غدرا، يعني غدر، المسلمون غدروا فقاموا ضد الإنجليز، فكان المشايخ أفتوا بقتال الإنجليز وكونوا قوة، وكان السيد نذير حسين رحمه الله كان سمى بعض الأسلحة نخبة الفكر، أرسلوا لنا كذا من النسخ من نخبة الفكر، وكذلك يعني كان سموا أيضا اللغة باللغة العربية باللغة الفارسية، كانوا يدرسون نحو مير، أرسلوا كذا، هي كأنها نسخ للكتب، ما أنها كانت هي شعارات وعلامات كانوا يكتبون بعضهم إلى بعض على كل حال. فهذه من لها مستقات من مثل هذه الأحاديث. نعم. إن بيتكم فليكم شعاركم حاميم لا ينصرون بصيغة المجهول. قال القاضي: قاضي ياد، معناه السور المفتتحة بحاميم ومنزلتها من الله، لا ينصرون إن شاء الله هؤلاء الأعداء. وقال الخطابي: معناه الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما، لا ينصروا أو لا ينصرون، يعني كأنه تفاؤلا من عند الله تبارك وتعالى أنهم كونوا على ثقة أن أولئك لا ينصرون وأنتم المنصورون. نعم. قال أبو إسحاق: في الباب أن سلمة بن الأكوع، وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المحلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني عن الثوري، فإذا مخرج الرواية هو الثوري. قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه كان حدثنا وكيع عن سفيان. فسفيان مرة روى عن المهلب بن أبي الصفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بيتكم العدو. وبعض الأحيان روى مرفوعا. في مثل هذا في الحقيقة إذا كانت الأسانيد كلها ثقات أو في كلتا الطريقين طريق المرسل وطريق الموصول فيقال كلاهما صحيح إن شاء الله، ويكون مهلب بن أبي صفرة يكون مرة ما دام مخرج الرواية واحد فيكون إن شاء الله كلاهما صحيح، يكون مرة وثيقة بكونه مرفوعا ثم اختصر وذكر للناس في مجلس آخر، هذا كأنه يعني هو سمع أو كأنه عرفه من طريق آخر، فكلاهما صحيح لا يعلل المرفوع بالمرسل. يقول وروي عنه يعني كأنه كأنك تقول أنه يشير إلى الضعف بصيغة التمريض، نقول حتى لو كان بصيغة ثقة أو توثيق فيكون كلاهما صحيح إن شاء الله، وليس بلازم أن يكون ضعيفا، لكن الشان أن تبحثوا إن شاء الله جيبوا أين المرسل مراسيل أبي داود، وكذلك قد يكون مراسيل للعلائي ذكر هذا. والآن الحاسب العالي رحمه الله هذا قد سهل عليكم شيء كثير، فينبغي في مثل هذا أن تفيدونا. نعم. وفي الباب عن سلمة بن الأكوى أخرج حديثه أبو داود والنسائي وكذلك قال بلفظ قال غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي من الثقات المعروفين، قال حدثنا أبو عبيدة الحداد أيضا من الثقات. أبو عبيدة اسمه عبد الواحد ابن واصل السدوسي ثقة، وقالوا أنه تكلم فيه الأزدي بغير حجة، والأزدي نفسه مضعف عند أهل الحديث لكنه كان يتكلم في الرجال والرواة. عن عثمان ابن سعد، هو المصيبة هنا أو العهد عليه، عثمان بن سعد هذا ضعيف كما ذكر في التقريب قال ضعيف. عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيفه حنفيا. ما معنى حنفيا؟ يعني على طريقة سيف بني أبي حنيفة، ليس شافعيا ولا حنبليا، المقصود منه حنفيا يعني على طريقة سيف بني حنيفة. وهذا قد يكون لهم ميزة أن الله اختار لنبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يكون سيفه حنفيا، فكان صنع مثل صنعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم كيف كانت كيفيته، هل كان لها ميزة؟ وهناك السيوف كانت معروفة لا شك فيها بالقبائل، كذلك المهند تعرفون أنه حتى أنه ذكر في طبقات ابن سعد وغيره أنه كان بعض صيف النبي صلى الله عليه وسلم مهندا هكذا، والله أعلم بصحة هذه الرواية، لكنه حنفيا بمعنى على طريقة صنع بني حنيفة. نعم. لعلكم سمعتم نقول دائما الله يقوي بلاد الإسلام في الحقيقة، من حيث الآن هم تفوقوا في السلاح والسلاح العسكري وغيرها، ولذلك هم مصيبة على المسلمين، والمسلمون لما ملكوا الحمد لله السلاح ما قتلوا الناس، إنما أرادوا أن ينزعوا السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها، هذا هو. لكن نقول هذه لعلكم قرأتم قديما، كان تلك الأيام رئيسة وزراء الهند غاندي، ورئيسة وزراء إسرائيل هذه نسميه لا نسميه، ما دام سمينا غاندي هذه غولدا ماير، ورئيسة وزراء بنغلاديش كانت الظاهر أيضا واحدة، لكنها الله المستعان. فهذه وكانت تمر إسرائيل بأزمة اقتصادية شديدة، ولكنها وحدها وافقت على صفقة كبيرة من الأسلحة. فلما اجتمعت مع البرلمان فشنعوا عليها وقالوا ليس عندنا إمكانية. قال مهما كان ولو متنا جوعا أنا أخذت هذا. انظروا كيف هذه هنا في الحقيقة العبرة للمسلمين، أنا أخذت هذا على ما كان عليه محمد، لعلها ما قالت لكن اللهم صل على محمد صلاة لا نهاية لها. أخذت هذا من محمد، كان يموت جوعا هو وأصحابه، لكن لما مات هكذا ذكر، لما ماتت كان في بيته 5 سيوف معلقة، يقول كذا تقول كذا هي ما ندري 5، لكن الذي يأتي ذكرها أنها سيفين أو 3 الظاهر، نعم ذو الفقار وواحد الثاني. فقالت كانت لما مات محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيته 5 سيوف معلقة، سبحان الله 5 سيوف. فقالت أخذت هذا منه هو، فوافقوا كلهم على عصبية، شوفوا كيف وافقوا على هذه الصفقة. فالله المستعان وأعدوا لهم، اللهم اجعل بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلاد الحرمين وغيرها من بلاد الإسلام يملكون في الحقيقة، نعم وهم يخافون ما ملكهم هذا الشيء، نقول نصرت بالروب مسيرة شهر، نعم يخافون، نعم ما ذلك. باب ما جاء نعم وكان حنفيا. باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القتان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، فيعني هكذا جاءت الرواية، ولم تثبت أنه فعل سيفه على سيف رسول الله أو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنفيا، لم تثبت الرواية في هذا. باب ما جاء في الفطر عند القتال، إذا جاء القتال أو حتى إذا كان سفر للقتال أيضا فجاز الفطر لا شك فيه، لكن لو كانوا في بيوتهم وجاء القتال وداهمهم جاز لهم أن يفطروا إن شاء الله، ولو كانوا مدافعين عن بلدهم في داخل بلدهم وليسوا على سفر. أما إذا كانوا سفر فبدرجة أولى جاز السفر، لكنه القتال عند مواجهة العدو وقد حاصر العدو ربما بلاد أو مدينة المسلمين، ففي هذه الحالة جاز لهم الفطر إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى وهو أبو العباس السمسار المروزي من الثقات، قال حدثنا عبد الله بن مبارك وهو الإمام المروزي، عن سعيد بن عبد العزيز وهو مشهور أيضا التنوخي ثقة، كل هؤلاء ثقات، عن عطية بن قيس، عطية بن قيس الكلابي أيضا من الثقات، عن قزعة وهو أيضا من الثقات المعروفين، قزعة ابن يحيى، قزعة ابن يحيى الصيرفي أظن البصري ثقة، عن أبي سعيد الخدري تابعي ثقة، عن أبي سعيد الخدري قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الزهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون وجاز أن يكون أجمعين أيضا إذا كان حالا، أما أجمعون فيكون لماذا يكون مرفوع فأفطرنا أجمعون، أجمعون صيغة التوكيد أو لفظ التوكيد تأكيد من الضمير، والضمير هذا ضمير رفع، أفطرنا نحن أجمعون، وجاز أن يكون أجمعين حالا إن شاء الله. فهنا لما بلغ عام الفتح، معروف أنه الفتح كان في رمضان وكانوا يصومون الظاهر هذه المدة كلها وهم إلى مر الزهران، وتذكرون أن حتى في هذه الرواية نفسها جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الناس قد إيش اللفظة التي جاء فيه، أن الناس قد أصابهم العطش الشديد فداء بماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم، فأخبر بعد ذلك أن ناسا أفطروا فقال أولئك العصاة، معناه أنه أوجب عليهم أن بعض الناس صاموا بعد فطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالفطر أيضا، فكان واجبا عليهم أن يفطروا ولذلك لما بلغ أنهم صاموا ولم يفطروا بعد فطر النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة حيث إنه تعين عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفطر فلم يفطروا فجاز للإنسان هنا اجتمع أمران أولا تقوي لمقابلة مواجهة ولقاء العدو والثاني أنهم في سفر لو كان إنسان في سفر عام جاز له الفطر فهنا ونفسه يدل على أنه جاز للإنسان في رمضان أو في السفر إذا لم يشق عليه أن يصوم أيضا والفطر أفضل لا شك فيه على أي حال لكنه إذا أفطر إذا صام وهو في السفر فجاز وربما يكون أسهل له إن شاء الله وفي الأيام الأخرى قد يماطل الأيام ولا يقدر إلا في آخر فبذلك جاز له أن يفطر وجاز له أن يصوم لكن إذا لزم الأمر وخاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بالفطر مع ذلك بقي بعضهم صائما ليس عصيانا بتعمد إنما هم لعلهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا إلا رحمة بنا ولعله يأذن لنا فحسم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولئك العصاة فلا بد أن يكونوا قد أفطروا نعم والرواية أيضا جاء سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ونحن الصيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا كانت عزيمة رخصة والعزيمة عزيمة التي لا خيار فيها فعلى كل حال ونقول نجد هذا في تاريخ الإسلام مثل هذا الأمر الذي حصل من ابن تيمية رحمه الله الذي قاد جيش دمشق من ضد تتر وكانوا في رمضان فقال أفطروا قال كيف نفطر ونحن في بلدنا ومدينتنا قال أفطروا وإذا كان الإثم فعليا شوفوا كيف ثقة بالله تبارك وتعالى قال أفطروا وإذا كان إثما فعليا لأنه يكون تقوية لهم وأقوى لهم أما إذا كانوا صائمين وربما يضعفون عن دفاع العدو فيكون المضرة تحصل أكثر من المصلحة ولذلك جاز إن شاء الله وقد يكون الإنسان إذا لم يقدر مواجهة العدو فقد يكون واجبا عليه نعم لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لما أوجب لا يقال أنه يجوز غيره أما غيرهم من الأمراء وغيرهم قد يكون والله أعلم قد يخالف الإنسان لا يفطر لكنه الفطر أفضل في مثل هذا ولو كانوا في بيتهم باب ما جاء في الخروج قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر قال بعده باب ما جاء في الخروج عند الفزع عند الفزع الفزع إذا انتشر الخوف فيخرج الإنسان وينظر ماذا وراء الناس أو كذا قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة أن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب قال فما كان من فزع قال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا والروايات إذا جمعت فتأتي القصة أنه انتشر الخبر خبر العدو أو خبر مداهمة العدو على المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية استعار فرسا لأبي طلحة عوري إيش من عوري أيضا بدون السرج فركب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقال لم تراعوا ليس هناك فزع وإن وجدناه لبحرا إن وجدناه لبحرا ما معنى إن شرطية وإن وجدناه لبحرا إن هذه يعني نافية ولا ناهية ولا شرطية ولا دائما قلنا لكم قاعدة عامة لقنونا مشايخنا إذا كان في الخبر أو في المفعول به الجملة آخره لام تأكيد فاعلم أن إن ليست شرطية ولا نافية إنما تكون مخففة من المثقلة إننا وجدناه بحرا، يعني هذا تأكيد، تأكيد لام تأكيد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لام جاء، فهنا إن لا يمكن أن تكون شرطية، وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما هنا معناه؟ يعني نحن بدون شك وجدناه بحرا، يعني بحر فرسا سابحا، ويعني فرسا مكرا مفرا، هذا هو الذي يوصف به الفرس بكونه بحرا. نعم. هنا يقول إن هي النافية واللام لبحرا بمعنى إلا، ويكون ما ليس نافية في الحقيقة، هذا الذي أنا أردت أن يعني يقول، هذا مذهب الكوفيين. وعند البصريين إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة، ليست زائدة، لام للتأكيد، قل هكذا. قال الأسمعي يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري، أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر. يعني هذا هو كذلك، كانوا يصفون ابن عباس رضي الله عنه في علمه ماذا، بماذا كانوا يصفون؟ الحبر البحر، الحبر هكذا بكسر الحاء. وأنا قلت للشيخ الهلالي الحبر، قال لا راجع لسان العرب، فراجعت لسان العرب قال الحبر بمعنى النقص، نقص معنى الذي يكتب به، والحبر العالم الكبير بكسر اللام هو الأفصح، وقد يقال حبر الأفصى الحبر وليس حبرا. الناس ينكرون الحبر، حبر بمعنى الحبر الذي يكتب به، وهو أيضا نقص بالنون والقاف أخوه أو أخت صاد والسين المهملة نقص، وهو بمعنى. فكان ابن عباس حبرا بحرا، هكذا وصفوه، يعني من بحور العلم كما يوصف. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، غندر لقبه غندر من الأئمة المعروفين، وابن أبي عدي كلهم ثقات جبال. ابن عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأبو داود وهو الطيالسي. قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان فزعا. انظروا القتادة مدلس هنا، وهناك في الإسناد السابق قال حدثنا أنس، فالمدلس قد يدلس وبصيغة التدليس، وقد يروي وهو يكون قد سمع حدثنا، فتدليسه فيه احتمال أن يكون سمع، وفيه احتمال أنه لم يكن يسمع. فجانب الضعف في إثبات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم، إذا وقعت الشبهة فجانب الضعف يقدم فيها حتى يوجد تصريح السماع، حتى يوجد تصريح السماع، ولا يوجد إلا إذا جمعت الطرق كلها، لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما أقلناه. رواية شعبة أيضا عنه سيء، هذا حكم آخر، لكنه هناك صرح وهناك بصيغة أي نعم أن قتادة أن أنس، وهناك قال قتادة حدثنا أنس بن مالك، وقتادة ابن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة لأجل تدليسه فقط، ليس عنده إلا حفظ ثابت قوي جدا، فلذلك قالوا قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة، يعني لنعرف تصريحه بالسماء أو له متابعات والشواهد. عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له مندوب، أيضا هناك أيضا نفس الشيء قال له مندوب. فهذه سنة معروفة، تسمية الدواب أيضا باسم خاص، كانت يعني نوق النبي صلى الله عليه وسلم لها أسماء، والبغلة لها أسماء أو لها اسم، نعم يقال له مندوب. قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال أبو هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس، أحسن الناس من كل شيء الحمد لله في خلقه وفي خلقه، وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، هنا جاء نعم عري، وهو متقلد سيفه صلى الله عليه وسلم، فقال: لم ترعوا، لم ترعوا، يعني لا تخافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم قال: باب ما جاء في الثياب عند في الثبات عند القتال، في الثبات عند القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان الثوري أنه قال: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب قال: قال لنا رجل: أفررتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ من هو أبو عمارة؟ البراء بن عازب كنيته أبو عمارة. قال: أفررتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة. وهذا في روايات أخرى أنه ذكر في ذكر حنين، يعني أفررتم من في حنين الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الجواب أيضا، يعني ما قال ما فررنا، يعني إن كنا فررنا ما فر رسول الله صلى الله. قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أي المسرعون جمعوا، أو قيل سرعان الناس، كلاهما قالوا المسرعون المتعجلون هم الذين تولوا. تلقتهم حوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. وجاء في صحيح مسلم وغيره بأطول من هذا أن أبا سفيان بن الحارث، هذا هو حارث بن المطلب الذي جاء ذكره، قبل الفتح كان لم يؤمن، لكنه آمن يوم الفتح، وبعد أيام خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش، لقتال حوازن. نعم. وهو الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح فقالوا: يا رسول الله من أين ندخل؟ قال: ادخلوها حيث قال حسان. ماذا قال حسان؟ أبو سفيان بن الحارث سئل وقيل: أنت من عاقل الناس، لماذا لم تسلم؟ قال: والله لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا، هكذا قال. قال: لأن كذا هذا الذي الآن هو نفسه الذي سهل في زمن معاوية، وهو جبل الذي بين المقبرتين، بين مقبرته البقيع يمين وشمال، كان هذا طريق من قبل، والمقبرة كانت هناك ثم توسعت الظاهر إلى هنا. فقال: والله لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا. فقال حسان قبل الفتح قد يكون بشهور وسنين، قال: والله إيش قال لما قال: أفزات الأسابع فالجواء إلى أزرى منزلها خلاه. لا نعم لتر سبحان الله كنت أتذكر نعم عدمت بنيتي إن لم تروها، وفي رواية أخرى: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع مطلعها كذا، يعني يأتي يوم أن خيولنا تطلع على كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا حيث قال حسان، فدخلوا من كذا. ولذلك حتى في أيام الحج أيضا صارت السنة: ادخل، افتح وادخل، كذا افتح، وكذا يعني أغلق وأخرج، ضم وأخرج، هكذا صار السنة على كل حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بغلتي، وأبو سفيان بن الحارث كان هذا هو الذي قال: لا أؤمن حتى أسلم، وأسلم الحمد لله لما رأى الخيول تطلع على كذا، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية أيضا أنه لما انقشع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة، وكان جهوري الصوت جدا، فكان ناداهم فكأنما فعطفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عطفة البقر إلى ولدها سبحان الله. ثم قاتلوا والحمد لله وكان الفتح للمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا ليس شعرا، لكن العلماء تكلموا في هذه المناسبة، وقد قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا ليس شعرا، قالوا هذا رجز، لكن رجز أيضا نوع من أنواع الشعر. ولذلك بعضهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب. هكذا قالوا، روي هكذا أيضا، لأنه فضحك حسان قال قد صدق الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد هذا ليس شعرا، إنما جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم على سليقته، وهم أفصح الناس في اللغة، وليس ممارسة لأوزان الشعر. نعم، انظروا هنا، قال أبو سفيان الحارث: نعم، أنا النبي لا كذب. قال الحافظ: كان بعض أهل العلم يقوله بفتح الباء من قوله لا كذب ليخرجه عن الوزن وعن كونه شعرا. وقد أجيب عن مقالته هذا الرجز بأجوبة، أحدها أنه نظم غيره، وأنه كان فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن عليه: أنت النبي لا كذب. يعني قال أحد في النبي صلى الله عليه وسلم: أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب. فقال النبي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم موضع أنت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأرادوا أن يخرجوا، أن يكون شعرا، أو أن يجري الشعر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، والشعر بالفعل، لكنه إن شاء الله على ما قالوا، أن الشعر إذا كان في الدفاع، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب لحسان بن ثابت المنبر ليدافع عنهم: وإن أهجهم فإن فوالله إنه لأشد عليهم هجوك لأشد عليهم من وقع النبال. نعم، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه وأنت أتهجوه ولست له بكف، فخيركما لشركما فداه، فشركما لخيركما فداه. نعم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو. وكان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي من أشعر الناس الحقيقة في آخر الزمان، ما وجد شاعر مثله في اللغة أو في الفصاحة اللغة. نعم، سبحان الله. نعم، أنا اللي ذكرت لكم، يعني كان دائما سبحان الله، يعني أنا كنت معه، وإذا تأثر بشيء في حينه سبحان الله، يعني ينطلق. وكان يقول: أني تركت الشعر، لكنه متى ما أردت أن أمسك ناسيته آتي به كما أريد. يقول كذا، يقول تركت الشعر، لكن وكان الحمد لله ديوانه الآن طبع، وجزا الله الشيخ مشهور قد اعتنى به، وأنا كان عندي وأنا نسخت شيء كثير. نعم، وطفت بلاد الله شرقا ومغربا على فرس طورا، وطورا على مهري، وطورا على فلك عظيم كأنه صبير يرعى الحوت في لجة البحر، وأنضيت بعرانا وحلقت في السماء على جائبات الجو كالنجم يسري. شعر هذا أمامي، قال هذا جزاه الله خير، وكمل بعده هذا، يعني فجأة إذا حضر قلبه قال اكتب. ونحن ماشيين في الطريق الحج ومدينة وكذا، سبحان الله. نعم، الله، وفي كل مكان، يعني حتى كان سمعته، يعني ذوق الشعر سمعته في بعد الطواف في المساء: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، يا خالقنا. هكذا يقول، هو يمشي السعي وأنا ماسكه: يا خالقنا يا رازقنا، قد ضاق الحبل على الودج. نعم، وفي مسعى، سبحان الله. نعم، حفظت منه، والباقي ما ندري ايش هو، لكنه: يا خالقنا يا رازقنا، قد ضاق الحبل على الودج، وصباح وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان اجي. يقول هنا: قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. ديوانه فيه تاريخ وديوانه فيه علم في الحقيقة نعم، والدفاع عن أهل الحديث وغيرهم. كان واحد اسمه كان يدرس الحديث لكنه مبتدئ يقول، وكان يعني يدعو إلى التيجانية وكذا. فالشيخ كان وهو اسمه حداد كذا، اسمه الحداد، فحجاه حجه قوي جدا. قال: شيخ الحديث غدا شيخ الحديث لدى أغمار قوم ما أدري إيش، ليس لك إلا الحديد والسندان، تقق 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 تقق، فانفخوا بالكير يا أبنائي، هذا شغلك. ليس شد عليه شديد جدا، نعم، تقق 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 تقق، فانفخوا بالكير يا أبنائي. هذا موجود في على كل في، أنا قرأته قبل 40 سنة أمامه، ديوانه كان كل ما كان يكتب يلصق معه، وكل ما قال شعر جزاه الله خير. وفيه تاريخ عجيب جدا، تاريخ البلاد وتاريخ نفسه هو، تقلبه في البلاد، نعم. باب ما جاء في السيوف، أيش؟ أنا إن شاء الله هو في الحقيقة سفيان الثوري، لعله على ما ذكروا في كواكب النيرات راجعوا أنه سمع منه قبل اختلاته، إذا كان اختلاد بقي بعد ذلك التدريس، لكنهم قالوا كان أحاديثه أن البراء بن عازب صحيحة، نعم، لأنه لقي براء بن عازب وعليا رضي الله عنه أيضا صحيح، وهو منقول عنه. قال: كنا أبو إسحاق الصبي يقول: كنا نبيع الثياب. شوفوا كيف فطر الناس كلها قديم وحديث. كنا نبيع الثياب في سوق الكوفة على أكتافنا، فإذا رعينا عليا كنا نقول: بزرق شكم بزرق شكم. إيش معنى بزرق شكم؟ يعني صاحب البطر الكبير، بزرق شكم. فكان يقول علي يضحك إلينا، قال: نعم، بطنه كبير، أعلاه علم وأسفله طعام. كان يضحك إلينا. فلقي على كل حال إن شاء الله يعني تدريسه أنه يعني صحيح، ولذلك قبلوه. وجاء هذا أظن في رواية البخاري أيضا، هذه الرواية أطول من هذا في صحيح البخاري، فلذلك لا يقال أنها تعلل، نعم. قال: حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي، هو محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي البصري ثقة، قال: حدثني أبي عمر بن علي يعني عن سفيان بن حسين، هذا ثقة، إلا أن رواياته عن الثوري فيه ضعف، وليست هنا روايته عن الثوري، رواياته ليست عن الثوري، عن سفيان بن حسين، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر الثقة، عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتنا، ابن عمر يقول: رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، ولكن 100 رجل كم كانوا فيذا؟ يعني كلهم انقشوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تولوا، لكنه بقي أقل من 100، يقول: وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. لكن جاء في رواية الحاكم وكذلك المستدرك الذي رأيته: كانوا 80 رجلا حول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كانه يقول: ما كانوا 100 رجل، كم كانوا فإذن؟ يعني كانوا بقوا 80 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم. قال ابن حجر هنا يقول: وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجلا. قال ابن حجر: هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من أثبت أو ثبت يوم حنين. وروى أحمد الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكون 100، فكم كانوا؟ 80. باب ما جاء في السيوف وحليتها. قال: حدثنا محمد بن السدران أبو جعفر، محمد بن السدران أبو جعفر هذا حديثه حسن إن شاء الله أو صحيح صدوق، محمد بن السدران أبو جعفر البصري أنه قال حدثنا تعالى بن حجير ثقة عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده. هود بن عبد الله هذا روى عنه عدة رواة ثقات ولم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك إما أن تقول مستور أو تقول أنه مجهول الحال. هود ابن عبد الله ابن سعد عن جده، جده يكون من هو؟ سعد، لا، عن جده لأمه وهو مزيدة العصري، مزيدة العصري، عن جده مزيدة، وليس هو عبد الله بن سعد جده من أبيه، إنما هو جده لأمه. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وقال قال طالب بن حجير قال فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة، قبيعة السيف فضة. هذا الحديث لأجل هود ضعفوه، لكنه إن شاء الله من التابعين والله أعلم، فقد يكون حديثه حسنا إن شاء الله. ولذلك قال الترمذي وفي الباب أنس، وهذا حديث حسن غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري، يعني لأمه، جده لأمه وليس من أبيه. فأما مسألة تحلية السيوف فهذا لا شك فيه أنه جائز، وجاء أيضا روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. القبيعة الظاهر المقبض، المقبض الذي يكون المقبض تحته يكون شيئا يحيط بالعصابة، هذه قبيعة، قبيعة التي تكون محيطا بالعصابة إذا مسك الإنسان أو إذا قبض، فكانت فضة، جاءت من روايات أخرى صحيحة. نعم، أما كانت قبيعة السيف هنا نقول إنها إن شاء الله الرواية صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها، لأنها جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يقول هنا أيضا الرواية جاءت بإسناد صحيح قال لقد فتح الفتوح قوما ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة، إنما كانت حليتهم علابي والآنك والحديد. وهذا في رواية البخاري ليس يعني مخالف إذا كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا، وأكثر الناس فقراء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيوفه الظاهر أو سيفه الذي كان جاء محلاتا كان هذا مما أهدى إليه مقوقس، ماذا تذكرون أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله منه على كل حال، لكن الرواية صحت أنها كانت من فضة. ولا تخالف هذه الرواية رواية أنه قال الصحابي أبو أمامة لقد فتح الفتوح قوما ما كانت حلية سيفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. يعني آنك هذا الذي يسمونه ماذا إذن؟ رصاص، اي نعم. والعلابي جمع علبة، هكذا، والعلبة قالوا هذا نوع من السمغ يكون يلصق فيه. نعم، ثم انظروا الرواية الصحيحة جاءت هنا قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أنه قال أبي حازم عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا الذي أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن حمام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. ومجال الغزوة والجهاد في الحقيقة لها أحكام خاصة، جاز للإنسان أن يلبس في الغزوة لإرهاب العدو الحرير كما هو معروف، كذلك هذه الأشياء قد يكون لأجل إيقاع الخوف للعدو ما دامت عندهم، معناه أنهم أغنياء أقوياء وكذا. وتذكرون أن جمل أبي جهل الذي نحره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وكان قد اغتنم في بدر. كان برته من فضة، برة يعني ينخرون يثقبون أنف الناقة وأنف البعير ويجعلون فيه إما حبلا وإما حديدة يركبون الحبل من الطرفين. فبرة هذه هي برة، إما أن تكون حديدة في الغالب فيجعلون فيها الحبل من الجهتين، فكانت من فضة. نعم، فهذه كانت عادتهم في تحلية السيوف وكذلك في تجميل الجمال وغيرها في الغزوة. ففتح أو اغتنم هذا البعير، نعم، على بعير عورق، كما جاء في الرواية أنه لما كان معاذ ومعوذ بن أفراء قالوا لعبد الرحمن بن أوف: يا عمي أين أبو جهل؟ قال: وما حاجتك منه؟ قال: لئن رأيته فلا أتركه إلا أن يموت الأعجل منا. فجاء أبو جهل وهو على جمل أورق فأشرت إليه فطار كالصقرين، في رواية البخاري هكذا، فضرب أحدهما بعيره والثاني ضرب أبا جهل فسقط على الأرض وكان يعالج سكرات الموت. فمضى عليه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قصير القامة خفيف الجسم، فارتقى على صدره، قال: شوفوا الحماقة والنخوة، وهو يرى الموت أمامه لكن يقول: لقد التقيت مرتقا سابا يا روعي الغنم. نعم، الله المستعان يا شيخ. نعم، باب ما جاء في الدرع. أي نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، وقتادة كثير الشيوخ إن شاء الله لا يضره. قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب ما جاء في الدرع. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عمر بن سعيد أو سعيد بن عمر، عمر بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي، قال: حدثنا يونس بن بكير، يونس بن بكير بن واصل الشيباني صدوق، عن محمد بن إسحاق صدوق أو ثقة، عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما عن أبيه عن جده عبد الله يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير، نعم، يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام يعني الحفيد والأب والجد عن الزبير بن العوام قال: كان أبو على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، وصلى الله على خير خلقه محمد. يقول الأخ سؤال عبر الشبكة: ما حكم التسمي باسم ذاكر حسين؟ هو ذاكر إن شاء الله إذا كان اسم الرجل وحسين ابنه فليس فيه أي إشكال، وحتى ذاكر حسين أيضا ليس فيه إشكال، ذاكر الله تعالى، كأنك تقول أنه ذاكر حسين وليس ذاكر الله. هي في الحقيقة أسماء الهند غريبة جدا، والآن الحمد لله العلم انتشر، ومن الغريب أنه قد يكون الاسم مستغربا لكن يمر بالعلماء، يأتي يدرس وكذا لو غيروا. أنا أذكر أن شيخنا درس في جامعة الرحمانية اللي يعني أخرجت علماء فطاهل جدا، فمضينا عليه اسمي وصي الله ما اعترض، لكن كان واحد اسمه أستغفر الله، اسمه أستغفر الله اسمه، فغيره إلى أبو الحسن، إلى أبو الحسن الشيخ، نعرف هذا جيدا. فهم يركبون الاسم ويجعلون يعني اسمين، إقبال محمد إقبال الشاعر واسمه محمد إقبال. كان شيخ لنا في من سوريا كان يدرس فرحات، أحمد فرحات أذن، كان مع الشيخ السباعي وكان متأثر به كثير، فكان سمى ولده محمد إقبال مركب هكذا. فذاكر حسين بهذا المعنى، وليس هناك أنه يدل على شيء تشيع أو شيء إن شاء الله، لكن إذا كان بالفعل شيعي يسمي هذا الاسم ربما يكون فيه، لكن سني إن شاء الله ليس فيه إلا تحسب للخير. إيش أمام صلى الإمام صلى جمعة بخطبة واحدة ناسيا فماذا عليه؟ خطبة صحيحة إن شاء الله، لكنه يذكر نعم، ينبغي أن يذكر إذا كان يعني حتى يقوم، إذا أراد أن ينزل، إذا أراد حتى لو انتهى وصلى وكل شيء، اللهم صل على محمد، مع ذلك ينبغي أن إعادة السنة، فيتكلم بكلمات ويكون أفضل، لكن الخطبة صحيحة إن شاء الله. ما حكم الدعاء إيش؟ ما حكم دعاء صفة من صفات الله عز وجل كقول القائل يا وجه الله؟ نعم، يعني تقول يعني دعاء صفة أو دعوة دعاء الله تعالى بصفة من صفاته، هذا يا وجه الله إذا قلت إن شاء الله جائز، ويا يعني رحمة الله إن شاء الله، رحمة مخلوقة وغير مخلوقة، صفة إن الله تعالى خلق الرحمة والصفة الرحمة اللي هي غير مخلوقة في ذات الله تعالى، فجاز إن شاء الله الدعاء ما هو لا يضر، حتى بالمصحف إذا كان حلف بالقرآن جاز كما قالوا، لأنه صفة من صفات الله تعالى. كيف؟ دعاء بالصفة، يا أسألك برحمتك التي، اللهم إني برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لكن إذا كان صفة من صفات الله نفسه إذا دعا به فهو يعني المقصود منها هو الله عز وجل. إن شاء الله يكون جاهز إذا كان ليس فيه شبهة رحمة الله المخلوق وكذا، لكن صفة خالصة لله عز وجل. نعم، أليس يمكن أن يقال أنه دعا الله عز وجل؟ أما الحلف فجاز بدون شبهة، نص عليه العلماء، إذا حلف برحمة الله، إذا حلف بصفة من صفات الله تعالى فهو إن شاء الله ليس فيه حرج. أي فولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا ليس فيه شبهة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وصيغة الصفة يا رحيم، هذا ليس فيه شبهة، إنما الصفة نفسها إن شاء الله إذا كان يدعو بها أيضا لا أرى أنه يكون منكرا، لكن راجعوا قول العلماء فيه، لا ينبغي الجزم في هذه الأشياء، ينبغي الإنسان يحتاط في هذه الأشياء، ولا تزل قدمه أو لا يزل لسانه. نعم، انظروا فيه إن شاء الله. ما حكم التمسح بالكعبة بالمقام لطلب البركة؟ هذا كله نص العلماء على أنه لا يجوز إلا التمسح بما ما تمسح به النبي صلى الله عليه وسلم، الركن اليماني، وكذلك الحجر الأسود بالإمرار اليد وهو الاستلام الذي يمكن أن تقول تمسح. أما المقام فقال أنس رضي الله عنه أمر الناس، انظروا الأمور قد تكون صح عنه، أمر الناس أن يصلوا عندها فجعلوا يتمسحونه حتى خلولق، هكذا جاء أنس رضي الله عنه. في أيام أخيرة كان الناس ابتدعوا هذا الشيء، فالصحابة أنكروا التمسح لا يجوز إلا في مقام بالركن اليماني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فقط، أما في عامة الأحيان ما ثبت عن الصحابة إلا تقبيل الحجر إذا وجدوا فرصة، أما الركن اليماني ما كانوا يتمسحون إلا بالطواف، لكن الحجر الأسود جاء فيه عن عبد الله بن الزبير وبمحضر من الصحابة لما كان خليفة ذهب وكان يذهب ليصلي بالناس إماما، ففي هذه الحالة كان يقبل الحجر الأسود ثم يذهب إلى المقام ليؤم من هناك. نعم، فلا ينبغي يعني خاصة جناب التوحيد ينبغي أن يكون فيه حس قوي جدا ويكون فيه اهتمام بتجنب فيما فيه شبهة. هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من يشاء يوم القيامة أم يعد الله له من يشفع؟ الآن ماذا يعني؟ لا شك أنه لا يشفع إلا بإذنه، بإذن الله تعالى، ثم من الذي حلت له شفاعته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء وقال إلى آخره ثم صلى علي ثم قال اللهم ربها فقد حلت له شفاعتي. فأعد الله له يأذن له طبعا، بدون إذن لا يمكن. أما أن تقول يعد الله له من يشفى، لا يشفى، إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أيضا، فشفاعة عامة الله يأذن له إن شاء الله فيشفى لمن شاء إن شاء الله الذين هم من أهل التوحيد. وما حكم طواف المرأة المتبرجة والمتزينة؟